الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله تبارك وتعالى له في القرآن الكريم وثناء الله جل وعلا عليه بكلماته المقدسة كل ذلك كان ليعلم الناس شيئا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته وعظم شأنه عند الله تعالى وليكون ذلك سببا في أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعطوه شيئا من قدره وأن ينزلوه المنزلة اللائقة به وإن كان لا يستطيع أن ينزل هذه المنزلة إلا ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو أعلم به صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن يعلم المرء أن بعد مدح الله تعالى وثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف هذا الشرف العظيم الذي لم يصل إليه أحد من خلق الله تعالى كما ذكرنا في الآيات فإن ذلك سبب أن يتعلم المؤمنون كيف يعزون حق النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا كذلك لا يستطيعون أن يقوموا بهذه الحقوق التي بينها الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه ولكن سيرة الصحابة الأولى تحتم علينا أن نعيد مرة أخرى شيئا من تلك الحقوق لنصل بها الحديث ونستكمل بها ما ينبغي استكماله ما ينبغي استكماله من سيرته المشرفة العاطرة وما يتعلق بحقوقه وأخلاقه ومعجزاته وتأييد الله له سبحانه وتعالى ولذلك نعيد اليوم هذا الأمر المهم وهو الحق الأول من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينبني على هذا الشرف العظيم الذي بوأه الله تعالى إياه وأنزله الله تبارك وتعالى به تلك المنزلة وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأساس الذي عليه يظهر من المؤمنين اتباع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر منهم اقتداؤهم بسنته وتمثلهم بهديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة المهمة وهي أن أي تقصير في أوامر الشرع وفي بذل النفس والمال لله تعالى وفي بذل المال والنفس دون النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك دليل عدم محبته أو دليل ضعف هذه المحبة. انظر سريعا إلى تفسير هذه الآية التي تبين لزوم محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي هذه الآية كما يقولون كفى بها تنبيها وحظا وحجة ودلالة على لزوم محبته وفرضها وعلى أيضا خطرها صلى الله عليه وسلم. أي إن هذه الآية تنبه وتحض المؤمنين وتبين الحجة والدلالة على لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب فرضها كذلك وعلى عظم شأنها. فقد قرع الله تعالى أسماعهم بهذا الكلام لأنه إن كان آباؤهم وأبناؤهم بعد أن ذكر في الآيات التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال في الآيات التالية بعد ذلك: إن أغراضكم المتعلقة بأشخاصكم ومحبتكم أو بأموالكم وتجاراتكم إن كانت سببا في تأخركم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت سببا في ضعف تلك المحبة فقد قرعهم بذلك، قرعهم أشد التقريع إن كان هذه الأعراض كلها إن كانت هذه الأعراض كلها سببا في ضعف المحبة وسببا في عدم الامتثال والجهاد لله تعالى، فذمهم وأوعدهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فشقهم بتمام الآية: الله لا يهدي القوم الفاسقين، وبين ضلالهم وبعدهم عن طريق الله تعالى. وهذه الآية في ثناياها هذه المعاني وهي التحذير الشديد لأهل الإيمان من أن تكون هذه الأعراض التي ذكر الله تعالى من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة وكذلك الأموال والتجارات والمساكن التي يسعى إليها المؤمنون اليوم أن يتوسعوا في الدنيا وأن يكون لهم فيها المساكن الحسنة والمراكب الفارهة والأموال التي يجمعون ويحصلون وكذلك الزوجات والأولاد وأن تكون لهم تلك العزوة التي يتكلمون عنها ويسعون إليها. قال التحذير ومن التهاون في أوامر الشرع وابتثاله، يعني هذه الآية تحمل التحذير والتهاون في امتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه بسبب هذه الأعراض، يعني أبدا لا تكون هذه الأعراض سببا في أن تتهاونوا في أوامر الشرع وفي التفريط في أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. هذا هو المعنى الأول، أن هذه الأعراض عندما ينشغل الناس بها وتكون همهم الأول فإن ذلك يسبب أن تكون هذه الأعراض الطريق إلى التفريط في أوامر الله، الطريق إلى الغفلة عن الله تعالى وعدم الاستعداد للقائه أن تكون أشواقهم وإرادتهم وآمالهم وتطلعاتهم إلى الدنيا والميل إليها والتوسع فيها، وبالتالي تنقضي آمالهم وأشواقهم وتطلعاتهم إلى الله تعالى وإلى النعيم المقيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء، فتنقلب شهواتهم المحبوبة وإرادتهم الحسنة وهممهم العالية إلى تلك الهمم الخفيفة والإرادات المنحصة وتلك الآمال البهيمية التي هي الوصول إلى الدنيا والميل إلى شهواتها ونسيان الآخرة والاستعداد لها، وأن يشاركوا البهائم في تلك الحضور. لذلك حذر من التهاون سبحانه وتعالى في أوامر الشرع بسبب تلك الأعراض. ثم انظر إلى المعنى المهم في هذه الآيات، أن التهاون بسبب هذه الأعراض مرجعه إلى ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يذكر التهاون في هذه الأوامر صراحة في كلامه سبحانه وتعالى، وإنما نبه على المحبة التي تركها الناس وضعفت في قلوبهم وخمدت في وجدانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتطلع إلى القيام بأعالي الشرع وذرة كنانه وهو الجهاد. ذلك هو السبب في أنهم يتهاونون في تنفيذ أوامر الشرع وكذلك في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن فالحامل لهم على ذلك التقصير في أوامر الشرع والميل إلى تلك الأعراض الفانية إنما هو ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حذر في بداية الكلام وقرعهم ووبخهم وتوعدهم وفسقهم في نهاية الآية بتمام الآية، فسقهم بهذا المعنى وضللهم بطلق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تكن طلق محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي السبب في أن يقصروا في أوامر الشرع لا تكلم على هذا المعنى. لذلك كان تركيب هذه الآية وهو كما أشرنا إليه، وهو عدم التهاون في أوامر الشرع، وأن التهاون في أوامر الشرع انتشار تلك الأوامر والاجتناب تلك النواهي دليل ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي المسألة التي نحن فيها اليوم التي نبين المراد منها، وهو أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي الباعث على المسابقة إلى الخيرات وعلى التنافس فيها وعلى اتباع أوامره صلوات الله وسلامه عليه وعلى الانتهاء عن نواهيه صلى الله عليه وسلم وعلى بذل المال والنفس والأهل والولد في سبيل دينه، وأن يبذل ماله ونفسه دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عنده على كل شيء، لأن محبته قد تقدمت على جميع المحال. فإذا تقدمت محبته صلى الله عليه وسلم على جميع المحال من الآباء والأبناء والأمهات والأولاد والمال والتجارات والمساكن، إذا تقدمت هذه المحبة ظهرت آثار هذه المحبة في التزام أوامره. وأن تكون أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم مقدمة عند المؤمنين على أنفسهم وأموالهم، يعني أن يسمعوا له ويطيعوا وأن يتبعوه صلى الله عليه وآله وسلم ولو كلفهم ذلك أنفسهم وأموالهم وأولادهم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى المهم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية: حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث والحديث الثاني ثلاث ما كنا فيه ذاق بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ويقول المرء كيف تكون محبه الله تعالى ومحبه الرسول؟ لا بد وان تظهر محبه الرسول دليلا على محبه الله تعالى. لو لم يكن الرسول موجودا كيف تتغير محبه الله تعالى عند المؤمنين؟ إذ دليل تلك المحبة وعلم هذه المحبة وأثر هذه المحبة ولوازم هذه المحبة هي اتباع الأوامر والنواهي. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا أين الدليل على محبة الله تعالى؟ فهو كذلك أي النبي صلوات الله وسلامه عليه هو دليل أهل الإيمان على محبتهم لربهم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أحب إليه من نفسه وولده ووالده والدنيا وما فيها والناس أجمعين، أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله وهواه ونفسه وشيطانه ووطنه وأهله وماله ودياره وزوجاته ومساكنه وتجاراته، أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من أهلي من مالي ومن ولدي ووالدي إلا نفسي التي بين جنبي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. قال الآن لأنت أحب والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال النبي الآن يا عمر. ومعنى الكلام في بدايته أن المحبة المطلوبة في الشارع إنما هي محبة الاختيار ومحبة العقل لا محبة الطبع التي يميل إليها المرء، وإنما كيف يحب المرء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحب ربه، هذه المحبة التي دليلها اختياره، يعني أن يميل إليه باختياره وأن يميل إلى ذلك بعقله وأن يقدم ذلك كله مقام التكليف الذي أمره الله تبارك وتعالى به والذي هو في وسعه واختياره. لذلك رأيت هذه الأحاديث أنه قدم الوالد لعظم حقه ولتعظيمه وإجلاله، وقدم الولد في روايات لكمال الشفقة والرحمة لهذا الولد، وذكر النفس حتى لا يكون هناك أحب من النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف. لذلك قال العلماء كأنه يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي أحب إليه من الأعزة عنده جميعا، من كل عزيز لديه من أبيه وولده، سواء قدم الرحمة والشفقة، سواء قدم الإعظام والإجلال، سواء قدم العشيرة، سواء قدم الزوجة والشهوة، سواء قدم المال والتجارة والسكن والمراتب، كل ذلك كما يبين الحديث أنهاه أن يكون إلى هذه الحال أحب إليه مما سواهما، وأن يكون ذلك كما ذكرنا بالتكليف بالاختيار الذي يميل إليه المؤمنون. لذلك يقول لما قال الآن يا عمر ليس معناه كما يفهم الجهلة اليوم الآن، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر، لا كما يقول في فتح الباري وغيره. هذه العبارة تحمل سوء الأدب لعمر وغيره رضي الله عنه، وإنما لما كانت المحبة محبة اختيار كانت تستدعي أن يفكر المرء لماذا يحب النبي أكثر من نفسه، وهل ذلك في قدرته وطاقته أو لا، فلما تبشر عمر علم ذلك أن هذا أي النبي صلى الله عليه وسلم سبب نجاته في الأولى والآخرة، وأنه سبب هدايته ومعرفته بربه، وسبب إخراجه من الضلال إلى الهدى، وأنه سبب نعيمه الذي لا ينفد عند الله تبارك وتعالى، وأنه سبب إنعامه وإفضاله متوالي عليه من الله جل وعلا. لما تفكر في ذلك علم فعلا أنه يجب بعقله وباختياره وبالتكليف الذي أمر الله تعالى به أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. نعم، وهذه المحبة تستدعي التفكير والتبصر والنظر والاستدلال في تلك المعاني مما تفكر فيه عمر. قال له النبي: الآن، يعني الآن قد نطقت بما يجب أن تنطق به، الآن قد نطقت بعد التفكر بالحق الذي يجب أن يكون، ليس بأنك قبل ذلك لم تكن مؤمنا والآن قد آمنت، لا، لم يكن ذلك كذلك، وإنما المحبة تستدعي هذا النظر. لذلك أيها المؤمنون، علمنا هذا المعنى الأول، وأنه أن محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي السبب في ذلك الالتزام، وأن محبته صلوات الله وسلامه عليه هي السبب في الاجتناب بأوامر الشرع والانتهاء عن نواهيه، هي السبب في المسابقة إلى الخيرات، هي السبب في محبة الله تعالى، هي السبب في الاستعداد للقاء الله تعالى والشوق إليه، هي السبب في الخروج عن الغفلة، هي السبب في أن تكون إرادات أهل الإيمان وآمالهم وتطلعاتهم وأشواقهم إلى الرفيق الأعلى، إلى ملكوت السماء، لا إلى الوصول إلى الأرض والإخلاد إلى شهواتها والميل إلى نزواتها والاستعمال للنفس والمال في تحصيل هذا الزائد الذي يوشك أن ينقضي ولا يحصل المرء منه شيئا، وحينئذ تظهر له الحقائق على صورتها. ومن ثم علمنا هذا الأمر، وهو لماذا نحن في هذا التفصيل، لماذا وصلنا إلى هذا التفصيل، إلى هذا التقرير، إلى تلك الجنايات، إلى تلك الغفلة، إلى تلك الأشواق الرديئة، إلى ذلك البعد وترك الاستعجال للقاء الله تعالى، إلى الغفلة عن محبته والتطلع إلى نعيمه كما ذكر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبب ذلك كله ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. سبب ذلك كله أن هذه أشكال لا تحمل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو خير بين محب الدنيا وشهواتها قدمها، لو خير بين الأنس بغير الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقدمه، لو خير بين أن يضيع وقته في شهواته وبين الخسيسة وبين أن يضيع وقته في شهوات الآخرة والتطلع إليها، قدم هذه الشهوات على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو خير بين أي شيء في الدنيا ودينه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الاختيار الأول هو النبي صلى الله وسلم عليه عنده، بل كان الاختيار دنياه ومعاشه، بل كان الاختيار دنياه ومعاشه وشهواته وميله إلى ولده وميله إلى التوسع في الدنيا، ويؤجل بعد ذلك أوامر الشرع ويسوفها، وتكون عنده هي الحائط المائل الذي يؤخره والذي يتركه والذي يقصر فيه والذي يسوف عن القيام به. وهكذا هي الحال التي تبين ضعف هذه المحبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أكون بين أهلي فأذكرك وإني لا أذكرك. قبل أن يقول له ذلك قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني أكون بين أهلي فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. صلى الله عليه وسلم وإني تذكرت موتي وموتك فعلمت أنك ترفع إلى عليين فلا أراك في الآخرة. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر إلى أشواق هذا المؤمن وإلى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أغمار أهل الإيمان، ليس من أعلامهم ولا من مقدميهم ولا من أصحاب الشأن فيهم، وإنما من محب النبي صلى الله عليه وسلم في عداد صحابته صلوات الله وسلامه عليه. انظر إليه: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني أكون بين أهلي فأذكرك، وإني لا أذكرك فلا أصبر حتى آتيك حتى أنظر إليك، وإني تذكرت موتي وموتك. صلى الله عليه وسلم: فعلمت أنك ترفع إلى عليين وإني لا أراك. انظر إلى حزنه وإلى ما لا يتطلع إليه وإلى شوقه وإلى ما يحزنه ويؤلمه في هذه الحياة، ويوم يقوم الأشهاد لم يكن ما يحزنه ضيق الدنيا وقلتها وعدم سعتها، أو ما يحزنه رزقه الذي سيأتيه أو ما يقع فيه، أو ما يحزنه ما نزل به من ألم وشدة ومشقة، أو أي شيء من هذه الأحوال النكدة التي لا تخلو منها الدنيا. كل ذلك قليل وضعيف لا يزالي أن يكون في الآخرة حيلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينظر إليه ولا يراه. تلك مصيبته العظمى، تلك القامة التي قد نزلت عليه يبكي لها ويذهب يسأل النبي حلا لها صلى الله عليه وسلم. لم نره قال له مالا ولا ولدا ولا أهلا ولا وطنا ولا توسعا ولا شيئا يطلبه في دنياه العاجلة ولا شيئا كذلك في دنياه الآخرة. لما جاء كعب بن ربيعة الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: سلني. فتفكر فقال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: سلني. يقول له: كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الصفة، يعني من أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، كان يجيك في المسجد، إن جاء صدق النبي أرسل إليه بها، وإن جاءته هدية أكل معهم تواضعا صلى الله عليه وسلم. قال له سلمي. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكافئه النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له سلمي. قال: مرافقتك في الجنة. لم ينظر إلى شيء آخر، نظر إلى أن أهم شيء في حياته هذه الحياة الدنيا لا يساوي شيئا، أهم شيء أن يكون على سنته في الأولى وأن يرافقه في الآخرة، وتلك هي وذلك هو الفوز العظيم في الأولى والآخرة، تلك هي الإرادة العالية والهمة التي لا تصل إليها همة، تلك الهمة وتلك العزيمة التي كان عليها أولئك الفقراء الذين لم يكونوا يملكون شيئا من فقرها، وكل همهم وكل أملهم وكل شوقهم وكل تطلعاتهم. قال: مرافقتك في الجنة. يقول له النبي: أو غير ذلك؟ تراه يمتحنه؟ نعم، يمكن أن يكون ذلك. تراه ينظر هل له أمل آخر يمكن أن يحققه له وهو الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا؟ يقول: لا، مرافقتك في الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على ذلك أو أعني على نفسك بكثرة السجود. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمت حينئذ سبب الضعف الشديد الذي نحن فيه، وسبب عدم الثبات على الطاعة والاستقامة عليها، وسبب الغفلة عن الآخرة والزهد فيها، يعني الزهد في الآخرة والإقبال على الدنيا والميل إلى الشهوات وسبب إضافة هذه العبادة التي نحن فيها وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان دل على أن حلاوة الإيمان لا تتأثر المرء لا يحس حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة وحلاوة المحبة والانشغال بالذكر ودوام الإقبال على الله تعالى والتعلق به لا تشعر التوكل عليه والثقة فيه والطمأنينة إليه والميل له والأنس به سبحانه وتعالى. لا تشعر هذه المحبة وتلك المعرفة وذلك الشوق أن يكون بينه وبين ربه معرفة وبينه وبين ربه شوق يتطلع به إليه وهو منشغل به مقبل عليه. هو همه الذي يعطل عليه الهموم وهو إقباله الذي قد توجه إليه فلم يلتفت إلى غيره على معنى الاستقامة. وهو طمأنينته وملجأه وملاذه الذي لا يتعلق إلا به ولا يركن إلا إليه ولا يثق إلا فيه. وهو أمله الذي لا تطلع لشيء سواه ولا ينظر إلى زائنه وإنما نظره وتحديق قلبه إلى مطلوبه من ربه وإلى تحصيل حظه من جل وعلا. هذه المسألة لا يدركها المرء إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلامتها يعني علامة أن يجد ذوق الإيمان أو حلاوة الإيمان وهي التي استفدناها لضعف المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه وبالتالي ضعف المحبة لله تعالى. لا يجد يجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن يجد ما ذكرنا الآن في قلبه لا يجد ذلك إلا بمحبة الله تعالى ورسوله إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قال دليل ذلك استجازه للطاعات وتحمل المشاق في سبيل هذه الطاعات وفي تجنب هذه الأمور وكذلك تقديم محبة الله ومحبة النبي على كافة المحال بحيث يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به ولو أدى إلى هلاك نفسه لأن في ذلك حياتها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إلى قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني دليل تلك المحبة لهؤلاء الزاعمين لها لهؤلاء السائرين على دربها لا أدري دربها أو درب الدنيا. هؤلاء دليل محبتهم هو تلذذهم بهذه الطاعات وعدم استشغالهم وعدم استشغالهم أو عدم مللهم من إقبالهم على ربهم طول الحياة وتحمل وأن يتحملوا كل المشقات في تحصيل هذه المحبات وفي القيام بتلك القربات وهذه الطاعات وأن ذلك نعيم أجسامهم وأبدانهم وأنه روح قلوبهم وحياتهم وأنه أي هذا العمل هو سبيل حياتهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لذلك لا يدعي المرء المحبة وهو يستثقل الطاعة ولا يتلذذ بها ولا تكون نعيمه ولا تكون روح قلبه ولا تكون حياته وإنما كيف يتخفف منها، كيف ينشغل بالزائل عنها، كيف يغفل عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك أشار هذا المعنى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحال الثاني، إذا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وهو عود إلى تفسير الآيات الأولى من التهاون في أوامره، والتهاون في أوامره دليل على ضعف المحبة أو عدمها. وهذا الأمر التالي لأهل الإيمان الذين لم يتذوقوا بعد حلاوة الإيمان، وإن تذوقوا شيئا منها إذا هم بعد عدة أيام يعودون سيرتهم الأولى، كأنهم لم يحصلوا إيمانا ولم يحصلوا طاعة ولا ذكرا ولا إقبالا على الله تعالى ولا محبة له ولا أنسا به ولا شوقا له. إذا بهم يتقهقرون مرة أخرى ويجدون قلوبهم وأبدانهم قد فترت عن العبادة وضعفت عن القيام بخدمة الله تبارك وتعالى، ضعفت عن القيام بأوامر الرب سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه، وإذا بهذه القلوب لا تجد طعم الإيمان ولا حلاوته، وتقوم بالأعمال كهذه الجثث الهامدة التي لا روح فيها ولا شوق لها ولا تطلع منها إلى ذلك النعيم الدائم وإلى تلك الأشواق التي هي أشواق أهل الإيمان وشهواتهم التي لا شهوات لا شهوات لهم فيها في الدنيا إلا بها. فانظر إلى هذا الحال الذي نحن فيه واعلم ذلك السبب الذي أشرنا إليه، والسبب التالي الذي بين هذا الحال وكشفه على حقيقته التي نحن فيها. من الذي استقام على طاعة ربه واستسلم له وأقبل عليه بكليته وأحبه وآثره على كل المحال وقدم محبته عليها وأسقط العبادة في رضاه وخافه ولم يخف أحدا، وكان رضا ربه سبحانه وتعالى هو الأصل عنده وليكن ما كان. وانظر إلى هذا الحال الذي نحن فيه، وليعلم المؤمنون حينئذ كم هي عظيمتهم مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى. هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم ليكونوا السبب في هداية هذه الأمة ورفع البلاء عن أنفسهم وعن غيرهم، بل وأن يكونوا حائط الصد الأول أمام ما نزل بالمؤمنين من تلك المحن والبلايا، والتي سببها كما رأينا في نهاية المطاف هو ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ضعف محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي الدليل، إن ضعف محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه هي الدليل الأول على ذلك. انظر إلى صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه لما خرج المشركون بخبيب بن عدي وزيد بن الجثنة ليقتلوهما خارج الحرم، يقول أبو سفيان لزيد: أنشدك الله، أتحب أن محمدا مكانك هذا تضرب في عنقه وأنت في أهلك؟ قال: والله، هو يقول زيد لأبي سفيان، وكان أبو سفيان ما زال كافرا، قال: والله لا أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تشنكه شنكة وأنا في أهلي صلى الله عليه وآله وسلم. هو في مكانه الذي هو فيه وأن تصيبه شوكة فقط. يقول أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرى أحدا يحب مثل أصحاب محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما سئل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن محبتهم للنبي، يقول علي بن أبي طالب لما سألوه عن محبتهم له صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان أحب لنا من أموالنا وآبائنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. لما جاء أبو بكر بأبيه ليسلم بعد الفتح، أبو قحافة أبو أبي بكر رضي الله عنه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلامه أي من إسلام أبي قحافة لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعيني كان أقر لعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما حضرت الوفاة حتى في وفاتهم حضرت الوفاة بلالا رضي الله عنه يقول تقول امرأة واحدنا يقول لها بل واطر ذاك غدا نلقى الأحبة أرجع للكلام الأول. وهو الآية التي كنا بصددها أن ضعف الذي سري به المؤمنون اليوم إنما هو بسبب ضعف محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن عدم ذوق الإيمان وحلاوة الإيمان إنما سببه أنهم يقدمون شيئا عليه صلى الله عليه وسلم، ولن نخرج من هذا الحال إلا أن يعاود الناس محبته صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعلموا كيف كان السلف يحبونه وكيف أمر الله تعالى بمحبته، وأن يعلموا كذلك هذه الآثار التي تدل على تلك المحبة، وهو ما ينبغي أن يكون موصول الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك واسقنا من حوضه شربة لا نظلم بعدها أبدا. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أجلس بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلم بفضلك كلمه الحق والدين واهدر الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الداوه عليهم. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم اعطهم عددا واهلكهم بدلا ولا تبق منهم احدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونقرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج شر المكروبين وهم المهمومين وأسوأ المأسورين وبين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا. واختم بالذاكرة الصالحات أعمالنا كريم. واختم بالذاكرة الصالحات أعمالنا كريم. اللهم ارزقنا الإشراف في الفوز والعمل والسر والعلم واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أهدنا وأهد العصاة والمذنبين. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويبلغ فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا قال والدينا وأنعم صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.